الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخبارية، أبدأه بالعناوين. الجيش الإيراني يعلن انطلاق أكبر مناورة للطائرة المسيرة في محافظة سمنان. وزير الأمن الإيراني يؤكد أن بلاده ستثأر لدم الشهيد سليماني ولن تتنازل عنه. إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد القائد قاسم سليماني في العديد من دول العالم. أهلا بكم إلى التفاصيل. أطلق الجيش الإيراني اليوم أكبر مناورات للطائرة المسيرة بمحافظة سمنان شمال شرقي البلاد. وخلال المناورات التي ستتواصل يومين، تقوم المئات من الطائرات المسيرة بتنفيذ مهام قتالية واستخبارية إلى جانب الرصد والاستطلاع. وقال اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة إن تدريبات اليوم تؤكد جهوزيتنا الكاملة للتصدي لأي تهديد لأمن البلاد، مضيفا أن إيران لا تنوي مهاجمة أي بلد لكنها سترد إذا ما تعرضت لأدنى خطر. من جهتي، أكد قائد القوة الجوية العميد الطيار عزيز نصير زادة أن إيران أصبحت في مقدمة دول العالم في تصنيع المسيرات واستخدامها، مشيرا إلى تزويد المسيرات بأجهزة متطورة. صرح المتحدث باسم مناورات الطائرات المسيرة للجيش الإيراني بمشاركة مسيرات بعيدة المدى لأول مرة. وقال العميد محمود موسوي إن المسيرات الجديدة، وهي صناعة إيرانية خالصة، تستطيع ضرب أهدافها على بعد 2000 كيلومتر. وأشار العميد موسوي إلى امتلاك الجيش الإيراني الكثير من الإمكانات والقدرات في مجال المسيرات والتي يمكن توظيفها في العمليات المختلفة. حول إعلان الجيش الإيراني انطلاق أكبر مناورات للطائرات المسيرة في محافظة سمنان، نستمع إلى التقرير التالي.
وحدات قتالية واستطلاعية استراتيجية تدخل الخدمة، هذه المرة ضمن قوات الجيش الإيراني وحدات للطائرات المسيرة. وهنا يكشف الجيش عن سرب لهذه الطائرات وعلى امتداد مسافة أكثر من 1 كيلومتر، يبرز أحد مظاهر استعراض هذه القوة الجديدة والصاعدة بالجيش الإيراني.
رزمايش امروز پهباد ارتش جمهوری اسلامی ایران.
تدريبات اليوم لمسيرات الجيش وباقي المناورات العسكرية تؤكد الجهوزية الكاملة للقوات المسلحة للتصدي لأي خطر يمكن أن يهدد أمن البلاد، علما أننا كما أكدنا مرارا وتكرارا أننا لا ننوي مهاجمة أي بلد، لكن إذا ما تعرضنا لأي خطر وتهديد فنحن على أتم الاستعداد للدفاع، وسابع قواتنا المسلحة على الزناد لترد على أي تهديد أو عدوان.
طائرات مسيرة تدخل ميدان العمليات بمهام مختلفة، أسماء متعددة للمسيرات تعرض هنا: كمان، كرار، كيان، سيمورغ، مهاجر وأبابيل بأنواعها، يسير، صادق وحازم. تعددت أسماؤها بتعدد مهامها، فمنها المقاتلات والهجومية القادرة على حمل أنواع مختلفة من الصواريخ، وأخرى للاستطلاع وجمع المعلومات ورصد تحركات أي تهديد قد يطال إيران.
القوات الأربع للجيش شاركت في التدريبات مستخدمة المسيرات التخصصية، بحيث أن هذه المسيرات بإمكانها اجتياز أجواء الحرب الإلكترونية، ونخطط حاليا لتزويد المسيرات بالتوربيدات والصواريخ أيضا.
نحن أصبحنا في مقدمة دول العالم في تصنيع المسيرات واستخدامها، وتقنياتنا متنوعة وحديثة، وقد أدخلنا أجهزة متطورة إلى قطاع الدفاع الحربي، كما جربنا التقنيات المختلفة وسنتدرب على أجهزة تقنية أخرى.
يغير الجيش إذن في تكتيكاته العسكرية، ولم يعد يعتمد على النظام الكلاسيكي في الدفاع والهجوم، فبإدخاله المسيرات هذه يغير قواعد اللعبة ويجعل وصوله إلى أهدافه أمرا دون مخاطر كبيرة، لكن بقدرات قتالية عالية.
أكد مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس صراقشي أنه لا تفاوض من جديد حول الاتفاق النووي وأي قضية أخرى، خاصة قضية الصواريخ. وكشف صراقشي عن أن طهران لم تتبادل أي رسائل مع فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن حتى الآن، مضيفا أن تصاعد حدة التوتر في المنطقة دعا طهران بتوجيه رسائل أن الرد على أي عدوان سيكون شديدا من دون إنذار مسبق. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن الحكومة ستستمر في العمل على إفشال الحظر ولن تتراجع عن مساعيها في استيفاء حقوق الشعب الإيراني. وأضاف ربيعي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم: لم ولن نسمح للولايات المتحدة بجعل انتهاك حقوق الشعب الإيراني أمرا عاديا، مؤكدا أن سياسة بلاده واضحة في هذا المجال، وهي أنها كما اتخذت خطوات لتقليص التزاماتها في الاتفاق النووي ردا على الانسحاب الأمريكي وعدم وفاء الأطراف الأوروبية بالتزاماتها، فإنها جاهزة للتراجع عن هذه الخطورات فيما إذا وفت الأطراف الأخرى بتعهداتها. أعلنت إيران إنتاج الكمية الأولى من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في منشأة فوردو في نصف الوقت المخصص لها. وأفاد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بدء إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% من منشأة فوردو، مشيرا إلى أن هذا القرار يتماشى مع قانون تنفيذ المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وحماية حقوق الشعب إيراني. وتابع كمال وندي أن هذا العمل يستغرق عادة 24 ساعة، ولكن مع الترتيبات والأساليب الجديدة التي يستخدمها زملاؤنا تم ذلك في غضون 12 ساعة. حول إعلان إيران إنتاج الكمية الأولى من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، نتوقف والتقرير التالي:
الكمية الأولى من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% أنتجت في نصف الوقت المخصص لها. هذا ما أعلنه المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال فندي، مشيرا إلى أنه ونظرا لتجاربها السابقة في التخصيب بمنشأة فوردو، فقد حصلت إيران وبسرعة على الكمية الجديدة بهذه النسبة من التخصيب. وأوضح كمال فندي أن المحصول المخصص له 24 ساعة أنتج خلال 12 ساعة فقط، مؤكدا أن لدى إيران القدرة على التخصيب بنقاوة تزيد على 20% بسهولة، وهي تدرس ذلك الآن. مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قال إن التخصيب بنسبة 20% لا يعني موت الاتفاق النووي، معتبرا أن التخصيب قانوني بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وأضاف أن التخصيب بهذه النسبة هو لسد احتياجات المفاعل. وعلى الفور جاءت ردود الفعل الأمريكية، ووصف متحدث باسم الخارجية تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20% بأنه محاولة لتعزيز حملة الابتزاز النووي حسب تعبيره. بدوره زعم الاتحاد الأوروبي أن رفع نسبة التخصيب إلى 20% يعتبر مخالفة كبيرة للاتفاق النووي، وسيكون له تبعات خطرة على حظر انتشار الأسلحة النووية، وفقا للناطق باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رد مؤكدا بأن الإنتاج بهذه النسبة يأتي في سياق المادة 36 من الاتفاق النووي، وبعد سنوات من عدم التزام عدد من أطراف الاتفاق به، مذكرا بأن هذه الإجراءات قابلة للتراجع تماما إذا ما وفى الجميع بالتزاماتهم. وكانت إيران أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببدء عمليات الإنتاج. وقال مندوب إيران في الوكالة قاسم غريب أبادي إنه عقب تقديم التعديل في استبيان المعلومات ذات الصلة بتصميم موقع فوردو ومجيء مفتشي الوكالة صباح الاثنين إلى الموقع للتأكد من صحتها، تم تدشين أسطوانة اليورانيوم بنسبة 4.1%، وأيد المدير العام للوكالة الدولية بدء الإنتاج بهذه النسبة.
أكد وزير الأمن الإيراني محمود علوي أن الجمهورية الإسلامية لا يمكنها التنازل عن دم الشهيد القائد قاسم سليماني، وسننتقم لدمه انتقاما قاسيا. وقال علوي لقد تم توجيه صفعات صغيرة للعداء في عين الأسد، إلا أن الانتقام القاسي آت لا محال، وأن كيفية الرد متعلقة بإرادة طهران. وتابع علوي أن جميع وثائق إرهاب الدولة وانتهاك السيادة الوطنية للعراق متوفر، وقد تم جمع أكثر من 1000 صفحة من الأدلة القانونية في هذا المجال، حيث سيتم تقديمها في المحافل القانونية والدولية، لافتا إلى أهمية اعتراف العدو الأمريكي الوقح بعمله الإرهابي ذاك. دان رجل الدين العراقي الشيخ جواد الخالصي موقف الحكومة العراقية بالتصويت بالحياد من قرار الحظر على إيران. وكتب الخالصي في تغريدة له على تويتر أن حكومة الكاظمي تجلت في تبعيتها بقرار الخارجية العراقية الأخير من خلال الامتناع عن التصويت على قرار فرض الحظر على إيران، علما أن هذا القرار الأمريكي هو الأكثر حماقة وبعيدا عن القانون، خاصة أن هناك 111 بلدا رفض هذا القرار. أحيت مدينة كربلاء المقدسة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، وحضر الحفل الذي أقيم في منطقة بين الحرمين وسط المدينة قيادات في الحشد الشعبي وشخصية سياسية واجتماعية ودينية مهمة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
أحيت مدينة كربلاء المقدسة وفي منطقة بين الحرمين الشريفين الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر الشهيدين القائد قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، وحضر الحفل التابينية قيادات بالحشد الشعبي ووجهاء المدينة وشيوخها وشخصيات اجتماعية ودينية.
طريق الإمام الحسين هو طريق رفض الاحتلال وطريق رفض اغتصاب الصهاينة للقدس ولفلسطين، فأتباع الإمام الحسين على طريق الإمام الحسين ويستمرون حتى النفس الأخير.
أبناء المراجع العظام يجتمعون فيما بين هذين العظيمين القائدين حتى يحيون الذكرى الأولى للامتداد الطبيعي لطريق سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين للشهيدين القائدين العظيمين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس.
كما أقامت العتبة الحسينية المقدسة محفلا قرآنيا ترحما على أرواح الشهداء الأبطال من قادة الانتصار على داعش الإرهابي أثر الاعتداء الأمريكي الغاشم، في رسالة واضحة تؤكد على عدم نسيان القادة الشهداء وتضحياتهم.
هذا المجلس المقام للذكرى العليمة لاستشهاد قادة النصر المجاهد قاسم سليماني والمجاهد أبو مهدي المهندس ورفاقهم الأحرار رضوان الله تعالى عليهم، ولاحظتم مدى الشعور العميق بالأسى لهذه المناسبة العليمة.
وشدد المشاركون في هذه الفعاليات التي أقيمت في مدينة كربلاء المقدسة على ضرورة أخذ الثأر والقصاص من الأمريكيين على جريمة اغتيال قادة النصر القائد قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس وإخراجهم من العراق.
اعتبر السناتور الإيرلندي جيراد باتريك كراول اغتيال القائد الفريق قاسم سليماني إرهاب دولة، وقال ينبغي محاكمة مرتكبيه. وعرف السناتور كراول إرهاب الدولة بأنه قتل مع سبق الإصرار، مضيفا أن هذا الفعل لا يمكن تبريره على الإطلاق. ولفت السناتور كراول إلى أن هذا العمل الإجرامي صدر بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتقبل البيت الأبيض رسميا المسؤولية عنه. أحيت الفعالية الشعبية في محافظة حما وسط سوريا الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني ورفاقه بحضور السفير الإيراني جواد ترك آبادي وقيادة عسكرية وشخصية دينية. المزيد في التقرير التالي.
مواجهات ضارية في حما وسط سوريا قادها الشهيد قاسم سليماني ضد الإرهاب الوهابي غيرت موازين القوى على الأرض، وصولا إلى دحر التكفيريين حضرت في الذكرى السنوية لاستشهاده.
الشهيد قاسم سليماني انتصر ونصر أشقائه وأحبائه في سوريا كخط مقدم لمحور المقاومة، وكبلد مكافح ومناضل له مكانة عالية في إطار حركة التحرر.
حضور الدور الإنساني لدى الشهيد سليماني بين المقاتلين والمدنيين حجز له مكانة بارزة في قلوب أهالي حماة الذين أحيوا الذكرى بحضور رسمي وشعبي كبير.
دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبفضل قوة البطل الشهيد قاسم سليماني لم يستطع الإرهاب الدخول إلى محافظة حما ولم يتعدى أسوارها.
إيمان القائد قاسم سليماني بأن مواجهة الإرهاب ضرب لمشروع الاستكبار الأمريكي عزز أهمية المقاومة الفكرية بالتوازي مع المقاومة العسكرية.
أننا دحرناكم في كل ساحات القتال وفي كل ساحات المواجهة، هناك المواجهة الأقوى والأعظم والأخطر، هي مواجهة الثقافة، مواجهة الفكر، مواجهة الفكر الصهيوني الوهابي، ومواجهة الفكر التكفيري.
هو المقاومة أن يقاوم التكفير بالتفكير، أراد أن يقاوم الظلم بالتنوير. هذا محور المقاومة الذي فتح الساحات ولم يجعلها مغلقة أو منغلقة، لا على دين ولا على طائفة ولا على مكان ولا على بلد.
دماء الشهيد قاسم سليماني ورفاقه وتضحيات محور المقاومة ستبقى نبراس نصر في مواجهة الإرهاب التكفيري وداعمه.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. اعتقالات ومواجهة بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في نابلس وطول كرم. ترامب يرفض التخلي عن البيت الأبيض ويصف الانتخابات بالفاسدة. الإصابة بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز 86 مليون حالة. من جديد أهلا بكم. اندلعت فجر اليوم مواجهة عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس وبيت لحم فيما اعتقلت آخرين في طول كرم. وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت الجبل الشمالي لنابلس واعتقلت شابا واقتادته إلى مكان عمله وسط المدينة، فيما اعتقلت فلسطينيين من طول كرم أحدهما أسير محرر. يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوة الاحتلال مقر شركة ميلينيوم خلال أسبوعين. أفادت مصادر إسرائيلية نقلا عن مصادر رفيعة المستوى قولها بأن اتفاق السعودية وقطر سيفتح باب إسرائيل للتطبيع مع قطر. وتناولت الصحيفة يديعوت أحرنوت النزاع الذي استمر 3 سنوات بين السعودية وقطر بعدما انتهى أمس بوساطة البيت الأبيض والكويت. أطلق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تصريحات نارية جديدة، مؤكدا بأنه لن يخسر البيت الأبيض وسيقاتل حتى آخر نفس حسب زعمه. ووصف ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية بالفاسدة وأضاف: الآن يتم السخرية منا في جميع أنحاء العالم بسبب هذه الانتخابات. وخاطب ترامب أنصاره بلهجة لا تخلو من تهديد قائلا: سنرى ما سيحصل خلال الأسبوعين المقبلين، راقبوا ما سيجري. دعا أكثر من 170 من رؤساء كبريات الشركات الأمريكية أعضاء الكونغرس للمصادقة على انتخاب المرشح الديمقراطي المنتخب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة خلال جلسة الأربعاء المرتقبة. وجاء ذلك في رسالة نشرت يوم أمس، حيث شدد رؤساء هذه الشركات على أهمية الانتقال السلمي والهادئ للسلطة. من جهة أخرى، نشر المئات من قوات الحرس الوطني الأمريكية للمساعدة في حفظ النظام في العاصمة واشنطن، فيما دعا مسؤولون أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم إحضار أسلحة نارية إلى الاحتجاجات. أشار البنتاغون مجددا إلى أن حاملة الطائرة الأمريكية نيميتس ستبقى في المنطقة بسبب ما أسماه التهديدات الأخيرة من جانب إيران بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية سحبها من الخليج الفارسي. المزيد في التقرير التالي.
التخبط والسياسة المثيرة للتساؤلات هي ديدن الإدارة الأمريكية في أيامها الأخيرة حول منطقة الخليج الفارسي والتحركات التي تقوم بها في المنطقة. فبعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية سحب حاملة الطائرات نيميتس من الخليج الفارسي، أشار البنتاغون مجددا إلى أن نيميتس ستبقى في المنطقة بسبب ما أسماها التهديدات الأخيرة من جانب إيران. ونيميتس متواجدة في الخليج الفارسي منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني الماضي، لكن وسائل إعلام أمريكية قالت الأسبوع الماضي إن كريستوفر ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي أمر حاملة الطائرات بالعودة إلى قاعدتها. وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن هذه الخطوة هي إشارة لخفض التصعيد مواجهة لطهران، تجنبا لحدوث صدام في الأيام الأخيرة للرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب في منصبه. وبحسب الصحيفة فإن الخطوة أتت بسبب اعتراضات كبار المستشارين العسكريين، مما يمثل انعكاسا لاستراتيجية استعراض العضلات الأمريكية التي استمرت لأسابيع في المنطقة. غير أن ميلر أصدر الأحد بيانا معاكسا زعم فيه أنه بالنظر إلى التهديدات الأخيرة التي أصدرها القادة الإيرانيون ضد الرئيس ترامب ومسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين، فقد أمرت حاملة الطائرات نيميتس بوقف إعادة انتشارها الروتينية. وحيال تلك التحركات الأمريكية في منطقة الخليج الفارسي، أكدت طهران أنها لا تسعى إلى التصعيد لكنها سترد على أي تحرك ضدها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قال إن دخول حاملة الطائرات أو خروجها من المنطقة لا يهم إيران، لكنها لا تتمنى حصول تحركات مريبة في الأيام الأخيرة من ولاية ترامب. وحذر خطيب زاده من المؤامرات الأمريكية وقال إنها تلحق الضرر بكامل المنطقة، داعيا دول الجوار إلى الحذر من الوقوع في شباك واشنطن. وخلال محطات عديدة أكدت الجمهورية الإسلامية مرارا أنها ستحمي حقوقها ولن تسمح بأي اعتداء على مصالحها الاستراتيجية، فطهران جاهزة لجميع السيناريوهات، وهي تؤكد رصد كل التحركات الغربية في منطقة الخليج الفارسي سواء الاستعراضية منها أو السرية، وأن الرسائل التي أرسلت لمن يعنيهم الأمر هي على هذا الأساس.
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تخطي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز 86 مليون حالة. وأشارت بيانة الجامعة إلى أن معدل الوفيات الناجمة عن الفيروس تخطى 1,860,000، مضيفة أن أكثر من 60 مليون شخص بالعالم تماثلوا للشفاء بعد إصابتهم بكوفيد 19. وحسب الجامعة فقد سجلت الولايات المتحدة المتضرر الأكبر بالعالم من الجائحة ما يزيد عن 20 مليون إصابة لحد الآن، تليها الهند التي فاقت إصاباتها 10 ملايين، تعقبها البرازيل بتخطيها 7 ملايين حالة. قال مدير مجموعة أبحاث علم الفيروسات في معهد باستور كيهان آزاد منش إن إيران على أعتاب دخول مرحلة الاختبار البشري في الجيل المتقدم من لقاح كورونا. نهاية الحصاد. إلى العناوين. الجيش الإيراني يعلن انطلاق أكبر مناورات للطائرات المسيرة في محافظة سمنان. وزير الأمن الإيراني يؤكد أن بلاده ستثأر لدم الشهيد سليماني ولن تتنازل عنه. إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد القائد قاسم سليماني في العديد من دول العالم. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762 2201-3768 و 2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0098388784050. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي.
السلام عليكم أحباءنا وأهلا بكم، وأنتم تتابعون في هذه اللقاءات مشاهد سيرة أم أبيها المصطفى فاطمة الزهراء. كانت وفاة مولاتنا خديجة قبل الهجرة بثلاث سنين، وعمر فاطمة يوم ذاك 5 سنين.
توفيت سلام الله عليها بعيد انتهاء محاصرة قريش لبني هاشم في شعب أبي طالب، بعد أن بعث الله الأرضة على صحيفة المقاطعة.
فنزل جبرائيل وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بالخبر، فأخبر عمه أبا طالب الذي ذهب إلى مشركي قريش بالخبر.
ها هو ذا أبو طالب قادم إلينا، لقد ضجر وجاء يسلمنا محمدا. قوموا تعظيما لشيخ البطحاء يا قوم، هيا هيا قوموا.
في صدر المجلس.
ها يا أبا طالب، مرحبا بك يا بيضة مكة.
تفضل هلموا هلموا.
قد علمنا أنك أردت مواصلتنا والرجوع إلى جماعتنا وتسليم ابن أخيك إلينا لتسفيهه أحلامنا وتغريره بضعافنا.
مه يا أبا جهل، ما والله ما كنت لأجيء لمثل هذا، ولكن ابن أخي محمدا أخبرني ولم يكذبني قط، إن الله أخبره أنه بعث على صحيفتكم القاطعة دابة الأرض، فلحست جميع ما فيها من قطيعة رحم وظلم وجور، وتركت اسم الله.
ما تقول يا أبا؟ ما تقول؟ أمر بيت بليل أم هو سحر من سحركم يا بني هاشم؟ لا لا، وهو بل لن ننهي مقاطعتكم حتى تسلمونا محمدا فنقتله.
هل تركت جهلك لحظة يا أبا جهل؟ اسمعوا يا قوم، اسمعوا، ابحثوا إلى صحيفتكم وانظروا ما فيها.
الحق معك.
إن كان ما قاله ابن أخي حقا فاتقوا الله وارجعوا عما أنتم عليه من الظلم والجور وقطيعة الرحم، وإن كان ما قاله باطلا دفعته إليكم، فإن شئتم قتلتموه وإن شئتم استحييتموه.
حسن حسن، ائتونا بالصحيفة لنرى كذب محمد، نأخذه ونقتله.
الحق معنا.
فأنزلوا الصحيفة من الكعبة، وكانت عليها خواتمهم 40 خاتما، ونظر كل رجل منهم إلى خاتمه فوجدوها لم تفتح، ثم فكوا الصحيفة فإذا ليس فيها مما كتبوه حرف واحد سوى بسمك اللهم.
وبذلك أنهى الله هذه المقاطعة الجائرة، واضطرت قريش لرفعها، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورهطه من شعب أبي طالب.
وبعد 2 شهر من ذلك توفي أبو طالب سلام الله عليه، واشتد المرض بخديجة الطاهرة، لشدة ما عانته أيام الحصار.
كيف تركت مولاتك الطاهرة يا أم أيمن؟
لهفي عليها يا زيد، كأنها والله قد رأت رسول ربها يخبرونها بقرب رحيلها إليه.
ماذا تقولين؟ ماذا تقولين يا أم أيمن؟ هل أن مرضها هو لا سمح الله مرض الموت؟
كأنه كذلك يا زيد.
لا إله إلا الله، لا إله.
لقد طلبت مني أن أدعو إليها رسول الله لتوصيه بوصاياها.
ومن تركت عندها تمرضها يا أم أيمن؟ بالله عليك عودي إليها، أنا أذهب لأدعو رسول الله إليها.
لا حاجة لذلك يا زيد، لقد تركت عندها مولاتي فاطمة تمرضها وتحدثها وتسليها.
والله إن الأمر على فاطمة لصعب شديد.
أجل في على فاطمة، فما أصعب فراق أمها عليها وهي لم تتم الخامسة من عمرها.
فراق فاطمة على خديجة أشد والله يا أم أيمن.
ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله على زوجته خديجة والألم يعتصره، فنظر إليها بحزن شديد، وكان من قبل إذا غلب عليه الحزن نظر إلى وجهها فيزول عنه الحزن، لكنه بكى هذه المرة.
وقال صلى الله عليه وآله: بالكره مني أسلمك للموت يا خديجة، وقد جعل الله للمؤمنين في الكره خيرا كثيرا. أقدمي خير مقدم يا خديجة على ربك السلام، فأنت خير أمهات المؤمنين وأفضلهن وسيدة لنساء العالمين.
فاستبشرت سلام الله عليها، ثم أخذت توصيه بوصايا، فطلبت منه أولا أن يستغفر لها تقصيرها في حقه.
فبكى صلى الله عليه وآله من قولها وقال: وأي تقصير رأيته منك يا خديجة، وقد بذلت جهدك في ذات الله، وما نفعني مال مثل مالك في سبيل الله.
ثم أشارت إلى فاطمة وقالت: وأوصيك بهذه فإنها غريبة بعدي، فلا تؤذها نساء قريش، ولا يرينها مكروها. وأما وصيتي الثانية فإني مخبرة بها قرة عيني فاطمة، وهي تخبرك بها، فإني مستحية منك.
فقام صلى الله عليه وآله وخرج من حجرتها، فضمت ابنتها فاطمة إلى صدرها وشمت نحرها وقبلتها،
ثم قالت: يا حبيبتي وقرة عيني وثمرة فؤادي، أوصيك أولا بأبيك تقيه من أذى قريش وتسليه عما يلقاه منهم، مثلما كنت تسليني وتؤنسيني وتصبريني وتكشفي عني الكرب والأذى والهم.
فعاهدت الصديقة الكبرى أمها على ذلك، فقرت عينها ففرحت خديجة، ثم ألقت لها بوصيتها الأخرى.
قالت لها: اذهبي يا بنيتي إلى أبيك وقولي له إن أمي تطلب منك الرداء الذي تلبسه عند نزول الوحي ليكون لها كفنا يقيها وحشة القبر.
فخرجت فاطمة إلى أبيها وأخبرته بوصية أمها، فنزع رداءه وسلمه لها، فعادت به إلى خديجة فضمته وقبلته وسرت بها سرورا عظيما.
لافي على حبيبي رسول الله،
إيه والله،
وهو يغسل زوجته خديجة وينثر عليها حنوطا. لقد أخذ الحزن منه كل ما أخذ وهو يجهزها.
وهل أتم تجهيزها يا أم أيمن؟
أجل، هو يستعد لنقلها من منزلها إلى قبرها.
لا إله إلا الله،
جوار قبر عمه أبي طالب.
وهل كفنها بردائه كما أوصته يا أم أيمن؟
أجل، بل حباها الله بكفن آخر يا زيد.
وكيف يا أم أيمن؟
لما كفنها بردائه هبط عليه الأمين جبرائيل
عليه السلام
وهو يحمل إليه كفنا من السماء.
وقال له: يا رسول الله، إن الله يقرئك السلام ويقول لك: يا محمد، إن كفن خديجة من أكفان الجنة، وهو هذا أهداه الله إليها.
فكفنها رسول الله ثانية بما جاء به الأمين جبرائيل، فكان لها كفنان: كفن من الله وكفن من رسول الله.
في العام الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وآله عام الحزن لفقده فيه ركني نشر رسالته الإلهية،
إذ فقد فيه كفيله وحاميه ومستودع مواريث الأنبياء عمه أبا طالب سلام الله عليه.
وفقد بعد وفاة أبي طالب بأيام القلائل زوجته الحنون خديجة الطاهرة التي أنفقت ثروتها الطائلة في سبيل نشر الإسلام.
وفوق ذلك كانت الصدر الدافئ والكهف الآمن الذي يجد فيه صلى الله عليه وآله وسلم ما يذهب عنه أذى قريش وهموم تكذيبهم له.
أرأيت يا أم أيمن كم اشتد الحزن برسول الله بعد خديجة؟
أجل أجل، لهف نفسي علي وقد أنزلها حفرتها في الحجوم وقد بللت دموعه كفنها.
إيه والله لا أنساه وقد وقف بين قبرها وقبر عمه أبي طالب، وهو يجيله ببصره إليهما.
أجل، هل حفظت يا زيد ما قاله علي حينها وهو يواسي رسول الله برثائهما؟
إيه والله يا أم أيمن، لقد أنشأ يقول:
عيني جودا بارك الله فيكما على هالكين ما ترى لهما مثلا، على سيد البطحاء وابن رئيسها وسيدة النسوان أول من صلى، مصابهما أجالي الجو والهوى، فبت أقاسي لوعة الهم والثكلى، لقد نصرا في الله دين محمد على من بغى في الدين قد رعيا إلا.
إني قلقة والله يا زيد على حبيبتي فاطمة.
وما الذي يقلقك يا أم أيمن؟
يقلقني ما أراه عليها من شدة حزنها على أمها خديجة.
عنها الله على هذا المصاب. اذهبي إليها يا أم أيمن، اذهبي إليها وسليها عما تجده لفقدان أمها.
ولكن لم أهيئ بعد طعامك وطعام ولدنا أسامة.
لا بأس عليك، لا بأس.
حقاً؟
اذهبي أنت إلى بيت رسول الله، سأعد طعامنا بنفسي. اذهبي، بارك الله فيك
يا زيد.
الحمد لله، الحمد لله، أراك قد عدت مستبشرة يا أم أيمن.
أجل
من بيت رسول الله، وقد ذهبت إليه قلقة على فاطمة. فما الذي جرى؟ بشريني يا أم أيمن رحمك الله.
وكيف لا أستبشر يا زيد، وقد علمت أن الله تعالى قد أنزل سلامه على مولاة فاطمة.
أنزل سلامه عليها؟
أجل يا زيد، أجل،
ما شاء الله،
نزل به جبرائيل الأمين.
ومتى جرى ذلك؟ وكيف يا بركة؟
أخبرك يا ابن حارثة، أخبرك أني لما ذهبت من عندك إلى دار رسول الله رأيتها تلوذ به صلوات الله وسلامه عليه وآله، وهي متفجعة لوفاة أمها خديجة.
وكانت تقول: يا أبا، أين أمي؟ أين أمي يا أبي؟
لقد اعتصر قلبي مما رأيته على وجه رسول الله وهو يسمع قولها.
وما الذي رأيتيه على وجه رسول الله يا أم أيمن؟
كانت الدموع تنهمر من عينيه وهو يحتضن فاطمة ويمسح على رأسها بيده، والأسى قد غطى وجهه.
وأي بشرى فيما تقولين وتصفين يا أم أيمن، أعجب من عودتك مستبشرة.
لا تعجل يا زيد، واسمع خبر ما جرى بعد ذلك لكي يزول عجبه.
إذن أسرعي واخبريني كيما يزول الهم عن قلبي.
لقد رأيت حال رسول الله قد تغير فجأة، وغشيته ما يخشاه عندما ينزل عليه الوحي.
إذن قد نزل عليه جبرائيل الأمين يا أم أيمن.
أجل يا زيد أجل.
وبماذا جاءه جبرائيل؟ أهي البشرى الذي تهلل لها وجهك فرحا يا أم أيمن؟
هي والله البشرى يا زيد، فقد أنزل الله بها سكينته على رسوله وعلى مولاة فاطمة.
وما هي هذه البشرى؟ وما هذه البشرى يا أم أيمن؟
لقد أخبرنا رسول الله أن الأمين جاءه من العلي الأعلى بالرسالة التالية.
يا محمد، إن ربك العلي الأعلى يأمرك أن تقرئ فاطمة السلام وتقول لها إن أمك في بيت من قصب، كعابه من ذهب، وعمله ياقوت أحمر، بين آسية ومريم ابنة عمران.
الحمد لله، والله إن مولاتي خديجة لجديرة بهذا المقام، فلطالما وصفها رسول الله أنها سيدة نساء عالمها ومن خيرة نساء العالمين من الأولين والآخرين.
صدقت يا زيد، ومن مثل خديجة الطاهرة تفي لرسول الله وتؤازره وتكشف عنه ما يلقاه من قريش.
والله إني لأرى أن فاطمة ستقوم مقام أمها في مؤازرته، وقد أقرها الله السلام مثل ما أقر أمها من قبل وأنزل عليها السلام.
صدقت يا زيد، إي والله الأمر كما تقول، فقد سمعت مولاتي فاطمة تجيب الوحي بمثل ما أجابت به أمها من قبل.
قولي لي وبماذا أجابت يا أم أيمن؟ بماذا أجابت؟
لقد رأيت معالم السكينة تنير وجهها النير بعد أن أبلغها رسول الله سلام ربها وسمعت جوابها.
قالت عليها السلام: إن الله هو السلام، ومنه السلام، وإليه يعود السلام.
ثم كانت فاطمة أم أبيها تؤازره على أذى عام الحزن وما بعده، كما سنرى في الحلقات المقبلة من مسلسل الصديقة الكبرى إن شاء الله.
كنتم والمسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى. شارك في التمثيل حميد ميرزادة، ندى فاضلي،
حيدر البهبهاني وابتسام الإبراهيمي.
ربي غفراني يا الذنوب، انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشفي الكروب. اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب، انكري احسانا وذكرني.
يلي اقرا لي مني،
ارحم العبد الذليل.
يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني.
يل تركت ما تركني، يلي أقرب لي مني.
ربي من يغفر ذنوبي، لا أجيد غافير سواك. رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك. أسألك لطفك يا لاهي، ما سألتك رد قضاك. ما دعيت وياك أحد، وحدك تجيب الدعاء. يا دليل التائهين، يا ملاذ خائفين، ابتعد عنا وقبلني.
يلي أقرب لي مني،
ارحم العبد الذليل.
يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل.
يل تركت
انت وما تركني يلي اقرب لي مني
تركته ما تركني يلي اقرب لي مني.